برنامج نافذة على الضفة بعد قليل.
يفرض وجوده ويرد القلب ثورة وغضب. جود بدمك يا النشمي هي يا الجود زي الفطر بالجوع بطلق البر.
جود بدمك يا النشمي هي يا الجود زي الفطر بالجوع بطلق البر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسهر من الجنود
كتبتنا مغبارة وعارين
سود كتبتنا مغبارة وعارين.
أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة نلتقي فيها معكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى ونافذة على الضفة الغربية المحتلة.
ندق طبول الحرب يوم العرك تلقانا.
طبعا مستمعينا الكرام إن شاء الله نبقى دائما أقرب من أهلنا في الضفة الغربية المحتلة ونتابع كل الأخبار المتعلقة بالضفة، ونحن نرى كل يوم طبعا ما يتعلق بالاعتقالات المستمرة وأيضا الاغتيالات المستمرة وما يجري أيضا من سرقة الأرض الفلسطينية ومشاريع التهويد والاعتداء على الممتلكات الفلسطينية. عموما سنتابع آخر التطورات على مدار أسبوع كامل في الضفة الغربية المحتلة.
نسبع عن جد الجد في الياسمين مربانا هاي بلادي وهذا الحد.
ومستمعينا الكرام سنتابع في هذه الحلقة في نافذة على الضفة ملف الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة والذي لا يمكن أن يغيب عنا. مستوطنون مسلحون يقيمون بؤر استيطانية جديدة في الأجزاء الشمالية من الضفة الغربية المحتلة. كان هناك إصابات بقمع قوات الاحتلال مسيرات سلمية ضد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. الخارجية الفلسطينية تقول غياب المحاسبة الدولية للكيان الإسرائيلي شجع على الاستيطان هناك. عموما سنبدأ هذه الحلقة على بركة الله بمداخلة من مراسلة صوت الأقصى الزميلة ابتهال منصور تجمل لنا أهم التطورات خلال هذه الأيام. ابتهال السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك معنا ابتهال. إذن ابتهال، يعني كيف يبدو المشهد في الضفة الغربية المحتلة خلال هذه الأيام السبعة الماضية؟
نعم، يعني هذه الأيام حملت الكثير من التفاصيل من اعتداءات الاحتلال المختلفة على جميع الأصعدة، بدءا باقتحامات الاحتلال اليومية للمدن الفلسطينية وصولا لحملات الاعتقال وأيضا الاعتداء، وكذلك يعني التضييق وتزايد وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية. يعني بدءا ب يعني الشهداء في هذا الأسبوع وهم شهيدين فلسطينيين، الشهيد أشرف محمد إبراهيم الذي ارتقى متأثرا بإصابته في إقلال اقتحام الاحتلال لجنين خلال هذا الأسبوع. سبقه استشهاد الشاب علاء قيسية الذي حاول تنفيذ عملية طعن في جنوب الخليل وارتقى على إثر إطلاق الاحتلال النار عليه. كان هناك أيضا العديد من العمليات المقاومة خلال هذا الأسبوع، 242 عملا مقاوما في الضفة والقدس المحتلة، من بينها كانت يعني قتيل صهيوني أعلن عن مقتله جراء عملية إطلاق نار نفذها مقاومون على مدخل بلدة قصين في شمال مدينة طول كرم. وأيضا يعني كان هناك عدد من الجرحى الصهاينة، 5 جرحى صهاينة خلال هذا الأسبوع في عمليات المقاومة التي كان يعني أكبر وحصيلة لها عمليات إلقاء الحجارة على مركبات الصهاينة على الطرقات الرئيسية، وأيضا عمليات إطلاق النار والتصدي لاعتداءات المستوطنين. يعني تصدرت هذه الجوانب عمليات المقاومة والمواجهة مع قوات الاحتلال. أيضا كان هناك يعني اعتقالات كثيرة خلال الأسبوع، اعتقالات من منازل المواطنين وحملات تخريب واسعة خلفها الاحتلال، أيضا وتيرة متسارعة للاعتقالات على الحواجز العسكرية التي تشهد تضييقا كبيرا من قبل الاحتلال الذي يغلق المنطقة التي يتم فيها عمليات المقاومة، يقوم بتمشيط هذه المناطق، ومن بين هذه المناطق منطقة غرب مدينة نابلس وأيضا محيط مدينة أو شمال مدينة طول كرم التي شهدت عملية إطلاق النار التي قتل خلالها أحد الصهاينة. ومداهمات في هذه المناطق تركزت في مخيمات طول كرم التي تشهد وتيرة متسارعة من ارتفاع يعني حالة المقاومة في هذه المدينة. اشتباكات مسلحة سجلت طيلة عمليات اقتحام الاحتلال لمخيم طول كرم ومخيم نور شمس، وثلاث محاولات من الاحتلال خلال هذا الأسبوع الوصول إلى مقاومين في داخل هذه المخيمات، ومنع الاحتلال بفشل الوصول للمقاومين الذين خرج الشارع واحتفى بهم بعد انتهاء هذه الاقتحامات المفاجئة في ساعات الفجر، يعني تتكرر في عدة أيام. أيضا كان هناك يعني وتيرة كبيرة لاعتداءات قطعان المستوطنين الذين خرجوا إلى الشوارع الرئيسية، أيضا هاجموا البلدات الفلسطينية، من بينها كانت جالود التي تعرضت في جنوب نابلس لاعتداء كبير من قبل قطعان المستوطنين، وبالطبع يعني مناطق أخرى تعرضت للاعتداء. الشوارع الرئيسية تم رشق مركبات الفلسطينيين بالحجارة من قبل المستوطنين بحماية مشددة من قبل الاحتلال. يعني هذا الأسبوع كان من أبرز الأمور فيما يخص أيضا ملف الاستيطان هو القرار بإعادة وشرعنة وصول المستوطنين إلى بؤرة حومش المخلاة منذ عام 2005. المستوطنون حاولوا العودة ولا زالوا يعني يسعون في هذا الاتجاه، قاموا مدرسة دينية في بؤرة حومش في شمال غرب مدينة نابلس، وهي إذان بعودة تواجدهم الدائم في هذه المستوطنة، وهذا الأمر يعني يجعل هذه المنطقة خطيرة للغاية ويؤجج الأحداث التي بالفعل يعني كانت حاضرة هذا الأسبوع بمسيرات رافضة لهذا الاستيطان في منطقة شمال غرب مدينة نابلس، مسيرات ولا تزال هناك دعوات تتكرر لوجود فعاليات رافضة للاستيطان في هذه المناطق. بالطبع القدس المحتلة لا تزال تتعرض للاعتداءات اليومية إلى جانب الأحداث التي ذكرنا في الضفة الغربية، يعني كان هناك احتجاز لعدد من المقدسيين وأيضا عرقلة وصول الأهالي إلى مدينة القدس المحتلة، إضافة إلى اقتحامات قطعان المستوطنين لباحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قبل الاحتلال. بالتأكيد يعني كل ملف من هذه الملفات يحمل الكثير من التفاصيل، وهناك أيضا ملف هام للغاية وهو ملف الأسرى في سجون الاحتلال والفعاليات المتكررة في الضفة الغربية، وتحديدا تضامنا مع الأسير المرير وليد دقة، ويعني إذانا ودق ناقوس الخطر تجاه هؤلاء الأسرى وخاصة المرضى منهم الذين يتعرضون للإهمال الطبي في سجون الاحتلال.
طيب ابتهال، عندما نتحدث عن يعني البؤر الاستيطانية بشكل مباشر، نحن رأينا يعني مشاهد لمستوطنين حتى أنهم مسلحين يقيمون بؤر استيطانية جديدة في الأجزاء الشمالية من الضفة الغربية المحتلة، وأيضا يعني هؤلاء اليوم مستوطنين متطرفين يحملون الأسلحة، ورأينا أيضا إنشاء مدرسة دينية في بؤرة حومش الاستيطانية. كيف يفرض المستوطنون ما يريدونه في مثل هذه الأعمال ابتهال؟
نعم، يعني المستوطنون هم أداة لتنفيذ يعني مخططات كبيرة للاحتلال، يعني أداة جدا خطيرة في الضفة الغربية، هي تنفذ مخططات كبرى بطرق عدة، يعني المستوطنون يفرضون تواجدهم في بعض المناطق من خلال بعض البؤر الاستيطانية بأشكالها المختلفة. يعني لو طرحنا مثالا في منطقة شرق مدينة نابلس، هناك أحد المستوطنين وهو شخص واحد مع عدد من أفراد أسرته أقام بؤرة استيطانية في منطقة في على قرية بيت دجن في شرق مدينة نابلس، وهذه البؤرة رغم يعني محاولات حثيثة من قبل الأهالي منع تواجدها، إلا أنه حتى اليوم يعني لا زال يقيم وينفذ اعتداءاته في هذه البؤرة، وضع خيمة واستوطن في هذه المنطقة، ينفذ الاحتلال عملية حماية لمثل هذه الحالات في وقت يعني يخرج الأهالي بشكل دائم رافضين هذه الاعتداءات. أيضا هناك استيطان رعوي، يخرج المستوطنون إلى مناطق تحديدا الأغوار وفي على شكل يعني مهم ينفذون عمليات رعي في المنطقة مع مواشي وغيرها، محاولين سرقة قوت المواطنين الذين يعتاشون على هذه المناطق من خلال الرعي، ويسيطرون على مساحات شاسعة من أراضي المواطنين. أيضا يعني المستوطنون يحاولون الضغط سياسيا على حكومة الاحتلال لإصدار قرارات تشجع وجودهم في هذه المناطق، تحديدا كما جرى في مستوطنة حومش. يعني القرار الذي أصدر عن ما يسمى بوزير الأمن الصهيوني يؤاذ جالانت، الذي أخذ تعليماته من قوات الاحتلال بالسماح بعودة المستوطنين للإقامة في حومش، جاء ذلك يعني بعد قرار من الكنيست أيضا الصهيوني يقر ويسمح بعودة المستوطنين إلى هذه المناطق، أي أنهم يضغطون من خلال الواقع الذي يفرضونه على الأرض على الحكومة ليصدروا قرارات تشرعن وجودهم في هذه المناطق. بالتأكيد يعني هم لا شرعية لهم كمستوطنين ومحتلين للأرض، لكنهم يتذرعون بهذه الذرائع لسرقة ونهب الأراضي الفلسطينية. الأمر خطير للغاية، وخاصة أن المناطق التي يتم استهدافها هي قريبة جدا من منازل المواطنين، تتعرض المنازل يعني مداهمات من قبل قطعان المستوطنين، اعتداءات، محاولات يعني إحداث نكبة جديدة من خلال تهجير المواطنين من محيط المناطق التي يكون فيها الاستهداف بطرق شتى، وهم يحملون السلاح وينفذون جرائم متعددة في هذه المناطق. يعني بالتأكيد هذا الملف شائك للغاية وصعب للغاية، يعني وتحديدا في ظل أن الأهالي يدافعون عن هذه المناطق بصدورهم العارية وصرخاتهم تجاه الجميع لأن يكون هناك وقفة إلى جانبهم لمنع التمدد الاستيطاني، وخاصة يعني مع دخول المناطق التي يتم السيطرة عليها من قبل قطعان المستوطنين، في بعض المناطق تدخل وراء الجدار الاستيطاني ولا يستطيع أصحابها الدخول إلا عبر تصريح خاص. أضافة إلى ذلك يعني المناطق التي يتم استهدافها هي مناطق استراتيجية مهمة جدا، مطلة، نقاط تلال، وأيضا مناطق أثرية كما يجري الحال في بلدة صبصية في شمال غرب مدينة نابلس. يعني مسلسل مترابط الأركان ينفذه قطعان المستوطنين بقوة السلاح ومن خلال أيضا الضغط يعني على الحكومة الصهيونية تنفيذ مآربهم وهم أداتها على الأرض.
شكرا جزيلا لك يا الزميلة ابتهال منصور على كل هذه المعلومات والتفاصيل. طبعا مستمعينا الكرام، في هذا السياق مستوطنين مسلحين كما أشرنا أقاموا بؤرة استيطانية جديدة شمال الضفة الغربية، وذلك بعد يوم من إعادة مستوطنين متطرفين إنشاء مدرسة دينية في بؤرة حومش الاستيطانية على أراضي قرية برقة شمال غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. والمستوطنين المسلحين نصبوا عددا من الخيام تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي فلسطينيين، وهذا التوسع الاستيطاني ترجم لسياسة إسرائيلية رسمية تسابق الزمن في تنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستيطانية التوسعية بهدف حسم مستقبل الضفة الغربية لصالح الاحتلال. وبالتأكيد هذه الحكومة الإسرائيلية تقوم على الاعتماد على حل أزمات ائتلافها الحاكم على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه عن طريق إطلاق يد المستوطنين في تصعيد خطير للسيطرة على القدس وعموم الضفة الغربية المحتلة. سنناقش هذه القضية مع الأستاذ جمال جمعة المختص في الشؤون الصهيونية والاستيطان بعد قليل. وطبعا مستمعينا الكرام، المستوطنين عمليا قاموا بوضع كرفانات في موقع بؤرة حومش الاستيطانية السابقة التي أخلاها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عام 2005، ما يعني محاولة إعادة إحياء هذه البؤرة. وسائل إعلام العدو تقول أن هذه الخطوة جاءت بموافقة من وزيري الدفاع الإسرائيلي والمالية رغم انتقاد من قادة في أجهزة الأمن. شجب جهات رسمية فلسطينية مساعي إحياء بؤرة حومش الاستيطانية كونها محاولة لتنفيذ عملية ضم صامتة للضفة الغربية المحتلة. الإحصائيات تشير مستمعينا الكرام إلى أن أكثر من 465 ألف مستوطن يعيشون في 132 مستوطنة و 146 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة. هذه الأرقام لا تشمل 230 ألف مستوطن يعيشون في 14 مستوطنة مقامة على أراضي القدس وتحديدا الأجزاء الشرقية من مدينة القدس المحتلة.
من سيخون ويفرق في إرث الآباء؟
وكما رأينا أصيب عشرات من الفلسطينيين خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات سلمية ضد الاستيطان في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة. نناقش هذا الموضوع مع الأستاذ جمال جمعة المتابع للشؤون الصهيونية. أستاذ جمال، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله،
أهلا بك معنا. إذن يعني مستوطنين مسلحين بينصبوا خيام تمهيدا لإقامة بؤر استيطانية جديدة في محافظات مختلفة من الضفة المحتلة. رأينا كرفانات في منطقة بؤرة حومش المخلاة. إلى أين تسير هذه المشاريع الاستيطانية من خلال متابعتك أستاذ جمال؟
يعني واضح أن تريد تسابق الزمن فيما يتعلق بالتكريس الاستيطان بالضفة الغربية وتوسيعه والوصول إلى أي نقطة يستطيعون الوصول إليها. يعني وهذه البؤر الاستيطانية العشوائية يعني أثبتت نجاعتها بالنسبة لهم من ناحية القدرة والسرعة بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، حتى لو كانت أراضي خاصة، بحجة أن هؤلاء المستوطنين يعني يقومون بشيء غير قانوني بين قوسين على بالنسبة لقانون الاحتلال. ولكن طبعا يجب أن ندرك تماما أن هذا هو يعني مخطط حكومي بالأساس تقوم عليه الحكومة الاحتلال الإسرائيلي وتنفذه جمعيات استيطانية و حركة استيطانية منظمة. وإذا نظرت إلى خارطة الضفة الغربية وما يجري اليوم، فإن هناك جيش من هؤلاء المستوطنين يقومون بشن غارات بشكل يومي على المزارعين الفلسطينيين في مختلف الضفة الغربية، أنحاء الضفة الغربية، خصوصا في المناطق مثل مناطق سيل القرى المحاذية للاستيطان. كل التجمعات التي يريدون الاستيلاء عليها نشروا فيها البؤر الرعوية، تتحدث عن حوالي تقريبا ما يقارب 230-240 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، وهي بالزيادة عمليا، وهي كما قلت هي جزء من استمرار التوسع الاستيطاني، توفير شبكة ربط المستوطنات مع بعضها البعض عبر شبكة البؤر الاستيطانية التي يتم الحديث عنها. طبعا يوازي ذلك هو مخططات ومشاريع من حكومة الاحتلال وتحديدا من وزارة سموتريتش، وزارة المالية، بتوفير كل الإمكانيات المالية من أجل القيادة في عمل الاستيلاء على الأراضي وتشريع هذه البؤر وتزويدها بالبنى التحتية، بالإضافة إلى طواقم عمل يتم صرف ملايين الدولارات لمطاردة الفلسطينيين ومتابعة البناء في فلسطين. بمعنى اليوم أن من يراقب على البناء في الضفة الغربية وعلى التجمعات البدوية والقرى هم مجموعات من هؤلاء المستوطنين المتزودين بأحدث الأجهزة، طائرات الدرون مثل الدرون أو حتى الجبات الأربعة في أربعة ومختلف الوسائل من كاميرات وغيرها ووسائل الاتصال مباشرة. عندما يلاحظون أي شيء يقومون بالاتصال بما تسمى الإدارة المدنية وجيش الاحتلال.
طب الآن يعني واضح جدا من خلال المشاهدات التي نراها أن اليوم هناك إطلاق ليد المستوطنين وللسيطرة على مناطق في الضفة المحتلة وعلى القدس، والبعض يرى أن هذا مخطط اليوم وبدعم رسمي من الحكومة وشخصيات ووزراء هذه الحكومة. مدى إمكانية يعني فرض هذه الوقائع بلغة القوة من قبل هؤلاء المستوطنين المدعومين برأيك؟
نعم، هذا ما يجري هو تقاسم وظيفي عمليا وتقاسم أدوار في الضفة الغربية، لأنه أن المستوطنون يقومون بدور دور البناء، دور الاستيلاء على الأراضي، دور الهجوم على الفلسطينيين. الجيش الاحتلال يقوم بالحماية والإدارة المدنية تقوم بالمصادرة وتقوم أيضا بهدم التجمعات الفلسطينية. فهي خطة مبرمجة، يعني لا يمكن التحدث عنها أنها عشوائية بأي شكل من الأشكال، إنما هي خطة منظمة تقاد على أعلى المستويات من كيان الاحتلال من أجل التسريع في الاستيلاء على الضفة الغربية، التسريع في تمكين ضم الضفة الغربية وضم هاي المدينة على قدر المستطاع عبر هذه المشاريع وعبر القوانين التي بدأوا يسرونها على الضفة الغربية، على الحديد على المستوطنات في الضفة الغربية. هناك لجنة تم تشكيلها من في وزارة المالية، لجنة لإدارة المستوطنات، بمعنى أنهم سيبدأون تدريجيا بنقل صلاحيات الإدارة المدنية الإسرائيلية إلى وزارة المالية، وهذا يعني تماما ضم الضفة الغربية، إلغاء كل الوضع القانوني للضفة الغربية على اعتبار أن الإدارة المدنية هي إدارة عسكرية لمناطق محتلة. هذا عدا عن المناطق الآن ما يتم الإعلان عنه من مشاريع ضم تسمى المحميات الطبيعية، حوالي أكثر من 120 محمية طبيعية في الضفة الغربية تشكل أكثر من 11.5% من مساحة الضفة الغربية. فبالتالي كل هذه المساحات الفائضة المتنفس الوحيد للفلسطينيين، سواء ما تسمى محميات أو حتى الامتداد الطبيعي للقرى والمدن، يتم الاستيلاء عليه وحصار الفلسطينيين عمليا في منظومة الجيتوهات، منظومة المناطق المحاصرة في القرى ومدن الضفة الغربية، وبالتالي تعزيز وتثبيت منظومة الفصل العنصري التي نتحدث عنها. وهذا يعني هذه خطة إذا وضعتها في إطارها العام هي خطة تهجير، لأنه يعني العدد الفلسطيني يتزايد، كيف نتطلع إلى أو كيف سنرى مستقبل الفلسطيني في هذه المعازل بعد 20 أو 30 عاما؟
طيب الآن عندما نتحدث عن الهدف الذي يجب أن يكون حاضرا في الوعي الفلسطيني، هل الآن هم باتوا في مرحلة دعني أسميها حسم مستقبل الضفة الغربية لصالحهم؟
هو بالطبع الحكومة، هاي الحكومة الفاشية الجديدة، هي البرنامج الذي تقوم به والتي تعمل عليه والتي أعلنت عليه هو بشكل واضح، هو الحسم، حسم الوضع الضفة الغربية، عملية الضم، إنهاء إمكانية قيام دولة، ليس دولة فلسطينية، دولة فلسطينية أصبحت خلف ظهورهم، ولكن الحديث يتم حتى عن إنهاء السلطة الفلسطينية والعودة إلى روابط القرى والمشيخيات على 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 مناطق الجيتوهات والمعازل التي يتم إنشائها، يعني تفتيت الضفة الغربية، تفتيت التواجد الفلسطيني وقطع التواصل ما بينهم. الآن يتم بناء في الضفة الغربية أو فتح طرق هائلة في الضفة الغربية التي وصل المستوطنات التي في الأغوار وعلى المرتفعات الشرقية للأغوار بالكتل الاستيطانية الأخرى وتحديد معالم العزل التي نتحدث عنه. وهذا المخطط عمليا نعلن عنه أنه سيكون خلال سنتين سيتم حل الإدارة المدنية، هذه خطة سموتريتش، وسيتم أيضا حل السلطة الفلسطينية بعدها.
طيب الآن فيما يتعلق ببؤرة حمص، يعني نحن تابعنا الأخبار التي أكدت وضع كرفانات في موقع هذه البؤرة التي أخليت عام 2005، هذا يعني إعادة إحياء هذه البؤرة، وهذه بموافقة من وزراء في هذه الحكومة الإسرائيلية. يعني كيف يمكن أن نفسر ما يجري في هذه المنطقة الحساسة جدا برأيك؟
يعني اولا هذه يعني نتحدث عن وزراء في حكومه، يعني هذه الحكومه هي حكومه مستوطنين عمليا، يعني هي الحكومه تمثل العمق الفاشي للمستوطنين وعمق برامجهم الايديولوجيه في الضفه الغربيه، فبالتالي هم من يديرون ذلك وهم من يقرون ذلك وهم من يغرسوا بالميزانيات من اجل ذلك. بورت هومش يعني هذه يعني لم تقف المخططات عند بورت هومش نفسها. إذا نظرت إلى الخرائط التي تم نشرها عمليا، الأراضي التي سيتم السيطرة عليها حتى لجعل حومش مستوطنة مرة أخرى، هي مناطق هائلة جدا ومساحات شاسعة جدا من نابلس حتى حومش. فبالتالي تتحدث عن آلاف الدنومات التي سيتم الاستيلاء عليها وشط طرق بنى تحتية وتغيير مسارات طرق فلسطينية وبناء وأبراج عسكرية. فبالتالي هي عملية إذا نظرت إليها سيكون هناك بهذه المستوطنة وبهذا المشروع كاملا يتم عزل عملية النابلس عن جنين، كما تم عزل بفحم ويتم عزلها عن الخليل عبر البلوكات الاستيطانية في بوش أكسيون وإفرات وكل البؤر الاستيطانية والمستوطنات التابعة لهذا البلوك الاستيطاني.
وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي المتابع للشؤون الصهيونية الأستاذ جمال جمعة على وجودك معنا. طبعا مستمعينا الكرام، واضح أن في ظل هذه الجرائم الإسرائيلية هناك تصاعد في أعمال المقاومة في الضفة الغربية المحتلة وخاصة المقاومة المسلحة، والحالة الثورية تتصاعد في الضفة الغربية المحتلة، ونرى العمليات التي بدأت تتسع رقعتها، وبالتأكيد الحالة الثورية في الضفة الغربية المحتلة وفي مناطقها المختلفة، نابلس، جنين، أريحة، طول كرم، وهناك مخاوف من اتساع دائرة النار بالضفة الغربية المحتلة.
بشاك الموت بكل حارة بكل شارع بياد زرعها مرتين.
طبعا بات الشباب الثائر على قناعة أن المبادرة للعمل المقاوم ضد مستوطنات الاحتلال ودورياته ومواقعه العسكرية يربك الاحتلال ويفقده المبادرة للعمل العسكري ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، وهذا تطور نوعي بالعمل المقاوم يتسبب بحالة من الإرباك للاحتلال ويحد من مبادرته لاقتحام المدن الفلسطينية. طبعا يوما بعد يوم يتطور العمل المقاوم في الضفة ويتسع اتساعا كبيرا، ويؤكد لنا ما نشره الباحث الإسرائيلي ميخائيل ميلشتاين بأن المقاومة تبني استراتيجية واضحة ومركزة لتصعيد العمل المقاوم في الضفة الغربية المحتلة.
أو سمعت صوت الرشاش أحمارة والجلمة، عاش البطل الثائر، عاش، تسلم إيدك يا النشمة.
عموما سيكون معنا الآن الأستاذ علي السمودي المتابع والكاتب والمحلل السياسي الذي سينضم إلينا خلال لحظات متحدثين عن قراءة المشهد واستراتيجية العمل المقاوم، خاصة في ظل حديث الاحتلال عن المجموعات الحالة الثورية التي تعيشها الضفة الغربية المحتلة، عرين الأسود، مجموعات الرد السريع والكتائب في أكثر من منطقة، واليوم هذه العمليات توقع خسائر مباشرة في صفوف الاحتلال وتؤدي لفقدانه للأمن الشخصي كما حدث في عملية مستوطنة حرميش الأخيرة وقبلها عمليات الأغوار وحوارة. معنا الآن الأستاذ علي السمودي. أستاذ علي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك معنا في هذه الحلقة من نافذة على الضفة. نتحدث إذن عن تصاعد الرد الفلسطيني على الجرائم الكبيرة التي ترتكب اليوم في الضفة الغربية المحتلة، كيف تقيمون المعادلة في هذه الزاوية أستاذ علي؟
نعم، واضح أن الفلسطينيون بعدما شاهدوا تخلي كل العالم عنهم وضعف، ليس فقط غياب، ضعف الموقف العربي وعدم توفر إرادة عربية حقيقية لدعم مقاومتهم وتكريس صمودهم والوقوف العملي بجانبهم نحو إنهاء هذا الاحتلال، فإن المقاومة هي التي أصبحت تشكل الرد الحقيقي والمستمر على هذا الاحتلال الإسرائيلي. والاحتلال اليوم أصبح يعترف بشكل واضح أنه يتوقع أن يكون هنالك انفجار قريب، وأن قنابل موقوتة وصواريخ الضفة تقلق إسرائيل بغض النظر عن يعني التفاصيل، لكن هنالك القلق وتوتر لدى المنظومة الأمنية الإسرائيلية والشباك فيما يتعلق من تصاعد العمليات الفدائية في الضفة الغربية، عمليات إطلاق النار استهداف، وبالتالي جرأة المقاومين ووصولهم إلى مناطق تماس قريبة جدا، العمليات المتكررة، المواجهات العنيفة قبل حرميش، نتحدث عن الآن انتقال ساحة المواجهة وأصبح لدينا ساحة مواجهة أخرى تضاف إلى مخيم جنين، مخيم نور الشمس ومخيم عقبة جبر، وبالتالي الاحتلال يواجه ساحات اشتباك دائمة وقوية، ويواجه مقاتلين مسلحين يعني الذين نتحدث إليهم هم يرفضون أي خيار غير خيار المقاومة والنصر أو الشهادة. وبالتالي أنا أعتقد أن الاحتلال يواجه الجيل الذي ولد في انتفاضة الأقصى في بدايتها واليوم أصبح يقود المشهد، هذا الجيل سيكون مختلفا، والاحتلال سيدفع الثمن في ظل استمرار جرائمه وعدوانه ومجازره المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
طيب، الحالة الثورية في الضفة المحتلة واضح أنها تتصاعد، تأخذ أشكالا عديدة، والإسرائيليين يدركوا أن هذه الحالة اليوم صعبة ومعقدة، يعني ليس هناك أحد يتحدثون معه، عمليات قد تكون فردية، الحالة الثورية تتصاعد، عمليات إطلاق نار، أفراد من الأجهزة الأمنية يشاركون في مثل هذه العمليات، كيف يمثل هذا تحديا للإسرائيليين برأيك؟
نعم، هنالك تحدي كبير أمام الاحتلال في مواجهة هذه الإرادة الفلسطينية التي تأخذ منحى تصعيدي أولا، هجومي ثانيا، مبادر ثالثا، ومتطور رابعا. القناة العبرية الإسرائيلية قالت أنها اعتقلت في 18/4 بواسطة قوة كبيرة من 3 نشطاء من الجهاد الإسلامي في مخيم جنين، هؤلاء كانوا يريدون تنفيذ عملية كبيرة في الضفة في المناطق الإسرائيلية القريبة من جنين، وبالتالي الشباك يعتبر إحباط قتل هذه البنية التحتية هو جزء من المنظومة التي ما زالت تواجه الفشل، وتحديدا في مناطق ساخنة مثل مخيم جنين الذي أصبح اليوم دخول الاحتلال إليه مستحيلا بفعل التطور الكبير الذي أحدثته المقاومة في صفوفها وأدواتها ووسائلها. اليوم لا يمكن أن تخرج دورية إسرائيلية من أي معسكر أو تجمع أو حاجز حول جنين إلا وخلال ثواني، أنا أقول بشكل واضح خلال ثواني يتم رفضها والتحذير منها ونشرها، وأحيانا نشر فيديوهات وليس فقط صور. هذا يعني تحدي كبير للاحتلال، هذا يعني إفشال كبير لمخططات الاحتلال خاصة في المناطق الساخنة جنين طول كرم ونابلس، وخاصة أيضا أن هنالك عدد كبير من المطلوبين الذين يزدادون كل يوم بفعل العمليات الفدائية.
طيب هنا أستاذ علي، هنا أستاذ علي طبعاً. نعم، كانت في البداية يعني الإسرائيليين يحاولون أن المشكلة فقط في جنين وفي نابلس، ألا يعتبر مفاجأة أن تنضم مثلا دعني أسميها جبهة أريحة ونابلس وجنين، ومؤخرا عملية في طول كرم، وحتى الآن هناك امتداد للحالة الثورية وسط الضفة، رام الله والخليل. ما الذي يمثله هذا الامتداد اليوم للحالة الثورية إلى هذه المناطق المختلفة في الضفة؟
هذا يمثل كما قلت لك بداية أن الجيل الشاب، هذا الجيل اليوم الذي سمع عن مخيم جنين، عن حملة الثور الواقي، عانى الكثير من كوابيس الاحتيال والاغتيال والقتل، وهذا الجيل لا يوجد أمامه أي خيارات، لا يوجد تعليم، لا يوجد فرص عمل، ارتفاع معدلات الفقر، البطالة، إغلاق كل الطرق، حياة صعبة، الجرافات الإسرائيلية تدمر، المستوطنين شرع الاحتلال عودتهم إلى الأراضي الفلسطينية. هذا الجيل ماذا يمكنه أن يكون؟ عليه إذن واجبات ومسؤوليات وطنية، هو يتوجه بالاتجاه الوطني المقاوم للاحتلال الإسرائيلي. قد يتفاجأ الاحتلال، لكن المفاجأة الأكبر هو بعقلية وتفكير وفلسفة هذا الجيل الذي يريد أن يقاوم الاحتلال حتى الرمق الأخير. طبعا نحن نتحدث عن جيل يرفض، شباب، مجموعة من المقاومين والمجاهدين الذين يرفضوا أي بديل أو أي خيار أو تفاوض أو حلول مع الاحتلال. حاول الاحتلال أن يصل إلى تفاهمات واتفاقات توفر لهم فرص عمل أو وظائف أو رواتب، لكنهم رفضوا. لذلك فعلا هذا الامتداد الكبير في الضفة الغربية هو نتاج الحالة التي نجمت عن فشل كل اتفاقات السلام، فشل كل الحلول السلمية، فشل كل ما قيل عنه، وأيضا هذا الانهيار العربي والاتخاذ الدولي، وبالتالي الفلسطيني هو في مرمى النار، يواجه القتل في المسجد وفي الشارع وفي البستان وفي السيارة وفي كل مكان. بالتالي ماذا يمكنه أن يفعل؟ ليس أمامه سوى أن يقاوم هذا الاحتلال. وكلما اشتدت عمليات القتل والإرهاب والجرائم الإسرائيلية فإنها كفيلة بولادة فلسطينيين ومقاومين أكثر، سيكون يقاومون الاحتلال في كل مكان.
شكرا جزيلا لك الأستاذ علي السمودي على وجودك معنا في هذه الحلقة والمداخلة في برنامج نافذة على الضفة.
احنا على عزة ربنا، درع الوطن احنا بطاله، تشهد علينا حارة الياسمينة.
طبعا مستمعينا الكرام، كل هذه التطورات تجري بينما يواصل الاحتلال سياسة هدم المنازل والمنشآت في الضفة الغربية المحتلة، وهي هذه السياسة سياسة العدو الممنهجة لتهجير الفلسطينيين وللضغط على المقاومين لوقف أي أعمال مقاومة يخططون لها. طبعا تابعنا كل هذه الملفات ووصلنا إلى نقطة الختام في هذه الحلقة التي سنختمها الآن، لنرفع على مسامعكم أذان المغرب، تحية لأهلنا في الضفة الغربية المحتلة، تحية للزملاء، الزميل محمد الشياح من الهندسة الإذاعية، الزميل أحمد أبو سعد من الإخراج. هذه تحياتي، ودائما الرحمة على روح الزميل الشهيد يوسف أبو حسين. إلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.